أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق مالك بن أنس عن طلحة ابن عبد الملك عن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. مالك هو إمام دار الهجرة، ولد سنة 93، وهو أحد الأئمة الأربعة الذين اتفق العلماء على هدايتهم ودرايتهم وعلى إمامتهم وتلقي أقوالهم. وقد اشتهرت مذاهب كثيرة ومتعددة، غير أن هذه الأربعة حظيت بالقبول أكثر من غيرها. أولى هذه المذاهب مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الذي ولد 80، وتوفي 150. مالك هو الثاني، ولد 93 وتوفي 79. ثالث الشافعي رحمه الله، الذي ملأ الدنيا علما وفقها، وكما قال عنه أحد العلماء: هو كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. ولد في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة 150، ولم يعش طويلا رحمه الله، عاش 54 عاما لا غير. توفي 204. الرابع الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولد 64، وتوفي 141. ذكر الإمام سفيان وأحمد وابن تيمية وطائفة من العلماء بأن مالكا رحمه الله هو المعني بالحديث المشهور الذي رواه أحمد والترمذي وجماعة من طريق ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. وقد ذكر الإمام الخلال رحمه الله عن الإمام أحمد بأن الراجح من هذا الخبر وقفه، ولكن له حكم المرفوع لأنه لا مجال للاجتهاد في مثل هذا. وقد قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت. روى مالك رحمه الله هذا الخبر عن طلحة ابن عبد الملك، ولم يروي مالك عن طلحة ابن عبد الملك سوى هذا الخبر، وطلحة ابن عبد الملك ثقة. قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: كان طلحة عندنا ثقة. عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء الذين اشتهرت روايتهم في المدينة، وهو متفق على إمامته وجلالته وعظيم منزلته، وكان له الفتية وله المرجع وله نحو من 200 حديث. روى هذا الخبر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج بكرا غيرها. ولدت عائشة على الصحيح قبل الهجرة 8 سنين، ولدت عائشة على الصحيح قبل الهجرة 8 سنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 2 سنين، وقيل 1.5 سنة، ودخل بها بعد الهجرة 2 سنين، وقيل بأقل من هذا، تزوجها وهي ابنة 6، ودخل بها وهي ابنة 9، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتجاوز عمر عائشة 18 عاما، وتوفيت رضي الله عنها 58، وصلى عليها حبر الأمة وحافظها أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا كما تقدم من أفراد البخاري عن مسلم. النذر هو إلزام المكلف المختار نفسه بعبادة، منهم من يزيد فيقول لم يجبها عليه الشارع، والصواب أن تلزم ولو وجبها عليه الشارع فيزداد الوجوب ويتأكد أكثر منه لغيره. صواب أن النذر هو إلزام المكلف المختار نفسه بعبادة بقول أو ما يدل عليه، فليس بلازم من النذر أن يقول لله علي نذر. لو قال لله علي أن أفعل كذا وكذا لكان هذا نذرا يجب الوفاء به. وفرق بين ما التزمه لله وبين ما التزمه بالله، الذي التزمه لله أعظم من الذي التزمه بالله. من الأول قوله جل وعلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. فهذا أمر التزمه لله، والآخر التزمه بالله. الأول يجب الوفاء به في كل حال ما دام قادرا، والنذر إما يكون نذر تبرر أو نذر لجاج وغضب. فنذر التبرر أن يقول لله علي أن أفعل كذا وكذا، يريد أن يؤدي محض قربة دون أن يعلق هذا بأمر. ومنه على الصحيح أن يقول لله علي كذا وكذا حيث شفى مريضه، بخلاف نذر اللجاج والغضب كأن يقول لله علي كذا وكذا إن كان كذا وكذا، فهو يعلق النذر بحصول أمر. اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم النذر، منهم من قال بالتحريم، وهذا قول طائفة من المحدثين، في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، متفق على صحته. ومنهم من قال بأنه مكروه، النذر مكروه، ومنهم من قال بأنه مباح، ومنهم من ذهب إلى التفصيل وهو الصواب. فالذين يقولون بأن النذر محرم في نظر، يعني كيف يكون محرما فإذا نذر والتزم صار عبادة وقربة لله جل وعلا. ومنهم من يقول بأن النذر مكروه، وهذا في نظر أيضا كيف يصبح الشريعة أمرا أوله مكروه وآخره قربة وعبادة. والصواب أن النذر في تفصيل. إذا نذر لله جل وعلا قربة أو أمرا أراد أن يؤديه دون أن يشرطه بشرط فهذا عبادة، من وثق من نفسه القيام بذلك فلا حرج أن ينذر لله جل وعلا، لقول الله جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ولقول الله جل وعلا: يوفون بالنذر. ولقول الله جل وعلا: وليوفوا نذورهم. فالآية الأولى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، ظاهر الآية الثناء على الذين ينذرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الذين ينذرون ولا يوفون كما في حديث عمران. فإذا التزم نذرا لله كان يقول: لله علي أن أذبح شاتا قربا لله جل وعلا، فالعبادة التزمها بنفسه ولم يجبها عليه الشارع فيستحب أن يفعل ويندب أن يفعل هذا، إذا لم يقرن ذلك بأمر أو بشرط خشية لا يؤديه. فإن قيل: ألا تعارض هذا مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر؟ فيقال: لا تعارض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن النذر علل، قال: إنه لا يرد من قدر الله الشيء وإنه استخرج به من البخيل، فالبخيل استخرج به لأنه نذر وعلق بشرط، ولا فالبخيل لا يمكن في الغالب أن ينذر قربة مستقلة، لأنه لو أراد ينذر قربة مستقلة لتصدق دون أن يعلق هذا، وبدل دون أن يعلق هذا بنذر أو حلف أو عهد أو ميثاق أو غير ذلك. النوع الثاني هو نذر اللجاج والغضب والمعلق، وهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نقول على الصواب بأنه مكروه، فيعلق نذره بشرط، لأنه ما أراد يوفي، لكن علق لعله يرجى يحصل هذا المطلوب، فقد يحصل وقد لا يحصل، ثم إذا حصل قد يوفي وقد لا يوفي، لأنه ما أراد التقرب لله جل وعلا في هذا الأمر. والعلماء مجمعون على أنه من نذر لله جل وعلا نذر طاعة فإنه يجب الوفاء بذلك، يجب الوفاء بذلك. إذا نذر طاعة أو نذر نذرا مكروه مباحا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع. قال الحافظ بن حجر: هذا أعد من أن يكون واجبا أو مستحبا، فليطعه هذا على الوجوب، وهذا محل إجماع من الفقهاء. فإذا قال: لله علي أن أصوم يوم الخميس، وجب عليه أن يصوم هذا اليوم. وإذا قال: لله علي إن لم أفعل كذا وكذا أن أنحر بدنه، فإذا لم يفعل هذا الأمر ما لم يكن معصية فعليه أن ينحر بدنه. إذا عجز أن ينحر بدنه فكفارة النذر كفارة يمين، النبي صلى الله عليه وسلم شبه كفارة النذر بكفارة اليمين، وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كفر أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ومن صام في كفارة اليمين ثلاثة أيام، ويجب في ذلك التتابع احتياط القول إلى الفقهاء، وهو قادر على الإطعام فلا يجزئ في أصح قولي العلماء، لأن الله جل وعلا قصى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى أن قضى جسد من لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فالذي يجد الإطعام ليس له أن يصوم، فإذا صام وهو قادر على الإطعام فيجب عليه أن يعيد هذا وأن يطعم. وإذا قال العبد لله علي، إذا قال لزوجه لله علي إن خرجت فأنت طالق، لله علي إن خرجت فأنت طالق، وكان يقصد من ذلك تهديدها ومنعها من الخروج. فهذا يسمى نذر الوشاة، وهو الذي يؤخذ منه الحث على فعل شيء او المنع من فعل شيء. فاذا كان يقول هذا منعا للزوجة من الخروج، فحينئذ هو مخير بين ان يكفر كفارة يمين وبين ان يمضي ما نذر بحيث ما تخرج ابدا، بحيث ما تخرج ابدا. ومثل ذلك الشرط، اذا قال لزوجته ان خرجت فانت طالق، ولا يقصد طلاقها، يقصد تهديدها، فان خرجت لا تطلق. واذا رضي يمضي الشرط فيمنعها من الخروج فله ذلك، ولكن لو خرجت وكان يقصد تهديدها فحينئذ نقول يكفر عن يمينه. لكن لو اراد الامرين، اراد يمنعها ويكفرها، وفي نفس الوقت اراد ان خرجت فهي طالق، او اراد يطلقها بمجرد خروجها ولا اراد ان يمنعها، فالاول قد يقال بانه من اللجاج لأن قصد الأمرين فيغلب أحدهما على الآخر. أما الآخر فقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنها إذا خرجت تطلق حينئذ، ولكن هل له أن يرجع في ذلك؟ كما لو قال لزوجته لله علي إن خرجت فأنت طالق، ثم ندري قال هذا ليس الوقت ندري، أراد أن يرجع في هذا. حقيقة لم أقف على قول أحد من الفقهاء في هذه القضية، إلا أنما وقفت على كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يجب أن يلتزم هذا وأنها لا تقول وإن خرجت فهي طالق. ولكن أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى في باب الأيمان والنذور أنه ما في أمر في الشرع إلا جعل الله جل وعلا فيه فرجا ومخرجا، فإذا نذر نذر معصية فإنه لا يفعل ذلك يكفر كفارة يمين. ففي هذه الحالة قد يقال إلحاقا وقياسا لأن الله جل وعلا قد جعل له فرجا ومخرجا، فحين ندم فإنه يكفر عن يمين. قد ضرب الله لكم تحلة أيمانكم، هذا قد يقال به وتبحث هذه المسألة في أكثر من هذا، لأنني إلى الآن لم أقف على قول عالم قال بهذا القول، وإن كان أصول شيخ الإسلام تقتضي هذا القول وقال بغض هذا الإمام أحمد رحمه الله. أما إذا قصد الأمرين فلا إشكال في حدود علمه بأنه يكفر كفارة يمين، أو قال ذلك شرطا. وكذلك إذا غضب تشاجر مع زوجته أو تشاجر مع صديقه أو تشاجر مع قريبه فقال لله علي ألا أدخل بيته، وقال لزوجته لله علي ألا أضاجعك، وقال لزوجته آخر لله علي إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، وقال هذا وقت غضب. فالصواب أن الغضب مانع من انعقاد النذر والحلف، صواب أن الغضب مانع من انعقاد النذر والحلف، ولكن هذا ليس بكل غضب، إنما هو للغضب الذي لا يستطيع أن يملكه، هو ملكه ولم يملكه، ولفظ دون أن يحدث لفظة، ولو حدث لفظة ربما يتأثر نفسيا، لأن الغضب ثلاثة أنواع، هذا النوع الثاني من الغضب، النوع الأول الذي يكون بمنزلة السكر لا يدري ماذا يقول الصح، النوع الثالث الذي هو مجرد غضب يستطيع أن يتنفس ولكن أراد أن يوقع تنكيلا بصديقه أو تنكيلا بزوجته. وإذا نذر نذر معصية فلا يجوز الوفاء بذلك إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا قال لله علي أن أشرب الخمر هذا نذر معصية يحرم الوفاء به إجماعا. إذا قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أنحر للبدوي فنقول هذا نذر معصية نذر شرك، والنذر لغير الله شرك أكبر. لو قال لله علي أو للبدوي علي إن شوفي مريضي أنا أنحرها، لا، هذا شرك من جهتين. وإذا قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أتقرب للبدوي وأذبح له، فهذا شرك بالله جل وعلا، لأن النذر عبادة، وعبادة لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا. من صرف العبادة لغير الله جل وعلا فإنه مشرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الضالين. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقال لله علي إن شفى الله مريضي أن أضرب فلانا، هذا أمر معصية لا يجوز فعله. ولقالت المرأة لله علي إن شفيت من المرض أن أصوم يوما في الحيض، هذا أمر معصية لا يجوز الوفاء به. أو قال آخر من ذكر أو أنثى لله علي إن شفيت أو شوفي مريضي أو عدت من السفر أو عاد فلان من السفر أن أصوم يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى، فهذا نظر معصية يجوز الوفاء به. عيد الفطر له يوم واحد، أما الأضحى فثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، المجموعة أربعة أيام، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يجوز صيامه الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر في عيد الأضحى، هذه أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث نبيك الهذلي. فإذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، قول صلى الله عليه وسلم من نذر يعصي الله فلا يعصي، وهذا محل إجماع من العلماء. ولكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ قولان للفقهاء. القول الأول قول الجمهور لأنه لا كفارة عليه، والجمهور يقولون بأنه لا يثبت دليل في البدء، والأصل عدمه لأنه نذر معصية فلا كفارة له، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذي نذر أن يصوم فلا يفطر وأن لا يتكلم وأن لا يستظل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وأن يصوم، ولم يأمر بكفارة يمين. رواه البخاري وغيره. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وذهب الإمام أحمد والثوري وإسحاق إلى أن من نذر نذر معصية فلا يفي بذلك، وهذا محل إجماع، وكفارة ذلك كفارة يمين. لحديث عائشة ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي وكفارته كفارة يمين، ولكنه معلول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يصح هذا الخبر، ولو شاهد من حديث عمران ولا يصح أيضا. ويستدل لذلك بحديث عقبة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، هذا يشمل نذر المعصية ويشمل غيره. إذا حدث عن الوفاء بالنذر إذا كان الوفاء واجب على كفارة يمين، إذا حدث أو إذا نذر نذر معصية فلا يجب يفي بذلك ويكفر عن يمينه، إذا نذر نذر طاعة وحدث أن يفي بذلك يكفر كفارة يمين، هذا الصواب من قولي العلماء. روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من طريق خالد الحزة أو عفوا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا دبوانا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الذي لا يملك ابن آدم الكتاب الصحيح مثل أن يقول لله علي أن أعتق عبد فلان، هذا لا يملكه، لا يملك أن يعتق عبد فلان. وكفارة وكفارة يمين على الصحيح. إذا أراد أن يوفي بنذر فليس له أن يوفي بمكان في وثن أو كان الجاهلية يعبد، أو سبق أنه في وثن كان الجاهلية يعبد، أو في عيد من أعياد أهل الجاهلية. هذا الباب هو يعتبر من الأبواب المهمة عند الفقهاء، لأن بعض الناس ينذر ولا يوفي. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفات أناس يأتون في آخر الزمان، قال صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي أناس ينذرون ولا يوفون، وهذه خصلة سيئة، فإذا نذر وجب الوفاء بذلك، فإذا لم يأتي كان عاصيا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا استفاض هذا الأمر في مجتمع أصبح هذا علامة على قرب الساعة، وعلامة على قلة الخير في هؤلاء، وعلامة على الشر في هذا المجتمع، لأنهم ينظرون ولا يفون. والله جل وعلا يقول: ولا تتخذوا الله عرضة لأيمانكم. والله جل وعلا يقول: واحفظوا أيمانكم، أي لا تدعوها بغير تكفير. وقيل: لا تحلفوا، فإذا حلفتم وحلفتم فأوفوا، ومن لم يفعل كان عاصيا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويستحق في ذلك العقوبة. ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم فضله أخذوا به وتولوا عنه فأحفظهم نفاقا في قلوبهم. فهذه خصلة من خصال المنافقين، لأن من صفات المنافقين كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. هذه خصلة من خصال المنافقين، وهذا هو السر في كون جماعة من الفقهاء يكرهون النذر، فقد ينذر ولا يستطيع الوفاء بذلك. وقد تقدم قبل قليل التفصيل في النذر، أن لو عايش عن النذر قربة لله جل وعلا فهو لا يفعل ذلك إلا هو يريد أن يفي بهذا الأمر. أما إذا علق على حصول أمر فأريد أن يحصل الأمر، وقد يحصل ثم بعد ذلك يبخل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما يستخرجوا به من البخيل. مسألة النذر، إذا قال لله علي أن أصوم يوم الخميس ففات هذا اليوم، قال جماعة من الفقهاء يقضي يوما غيره، وقال أصحاب الإمام أحمد: إذا قالت المرأة لله علي أن أصوم وأنا حائض هذا نذر معصية، قال تستبدل هذا اليوم بيوم آخر، تستبدل هذا اليوم بيوم آخر، قيل: ولا كفارة عليها حينئذ، وإذا لم تستبدل على القول الآخر فعليها الكفارة. صلى الله لنا ولكم التوفيق. أنظر بعض أسئلة الإخوة. ألق يقول: إذا ما القول في حديث الرجل الكبير إسرائيل نذر إسرائيل فقيل نارا ينشف أمره بالرطوب ولذلك الكفارة؟ نعم، هذا من أدلة القائلين بذلك، ولكن إذا لم تذكر كفارة في هذا الخبر فقد ذكر كفارة في حديث عقبة، كفارة النذر كفارة يمين. وأنا أشرت إلى الكلام، قلت ذهب أبو حنيفة ومالك الشافعي لأنه لا كفارة، وذهب أحمد والثوري وإسحاق إلى أنه فيه كفارة هو الصواب. أرجو أن نحفظ على أسئلة قد تكون لا تكون واضحة. ألا تقول بسم الله على حب محبة الله خير تنفيذ؟ يقول: ما الصحيح في جلسة الاستراحة في الصلاة مع العلم أنني أرى كثيرا من الناس يعمل بها؟ جلسة الاستراحة في الصلاة هي من المسائل المختلف فيها بين العلماء رحمهم الله تعالى، ولا تكون مثل القيام من الأولى للثانية ومن الثالثة إلى الرابعة، فقد ذهب إلى القول بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأحمد في آخر الروايتين عنه، وذهب مالك وأبو حنيفة والرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن جلسة الاستراحة لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الجلسة في آخر عمره، لأن الذي نقل عنه جلسة الاستراحة هو مالك ابن الحويرث، وقد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. وهذا الذي نصر ابن تيمية رحمه الله تلميذ العلامة ابن القيم في المجلد الأول من زاد المعاد. القول الثاني بالمسألة أن جلسة الاستراحة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في البخاري من طريق خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. ومالك بن حويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، تفرد به البخاري رحمه الله تعالى عن مسلم. وهذا هو الصواب من قولي الفقهاء بأن جلسة الاستراحة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع فعلها لكبر أو غيره، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها من أجل الكبر. أما قول من قال بأن مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فينبغي أن نعلم متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وكم توفي النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 63، ومثل هذا الشيء يقدر على أن يقوم دون أن يجد جلسة الاستراحة. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي قوة أكثر من قوة غيره؟ وتأمل في أبناء 63 في هذا العصر يقدرون على ذلك دون مشقة، مع أن الواحد منهم لا يمكن يقارن بقوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني، لا يمكن أن نقيد الخبر إلا بدليل، وكونه قدم على استعاقة حياته ليس منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين فعلها ما أخبر من فعلها من أجل الكبر. والذي روى جلسة الاستراحة هو الذي حكى لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والأصوليون يقولون إن الخبر لا يقيد بدون دليل، والدليل لم يكن نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الصحابة اتفقوا على هذا التقييد، أن مجرد التقييد أنه بعلة لم تظهر من الحديث ولم تثبت في نفس الوقت، وقد جاء ما يخالفها في نفس الوقت، فلا يمكن أن يقيد الخبر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة الاستراحة. زيادة على زيادة حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة الاستراحة ولكن مختلف فيها، جاء جلسة الاستراحة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة ولا في البخاري، فصح هذا الحديث الترمذي، ولا تصاب أن الجلسة شاذة في هذا الخبر كما نص على ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وجاء أيضا في حديث أبي حميد الساعدي عند أبي داود والصواب أيضا في هذه الجلسة أنها شاذة، والمحفوظ من ذلك هو ما جاء في حديث خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك ابن الحويرث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته أي إذا نهض من الركعة الأولى إلى الثانية يجلس، والصواب أنه ينهض معتمدا على يديه، يعتمد يضع يديه على ثم ينهض عليهما، وإذا قام أيضا من الثالثة إلى الرابعة. والصواب من قولي الفقهاء أن المأموم يفعلها ولو لم يفعلها الإمام، لأن جلسة خفيفة لا تؤثر على المتابعة، كما لو لم يرفع الإمام يديه، فلا حرج أن المأموم يرفع يديه، لأن ليس في ذلك مخالفة، كما لو لم يتورح الإمام، فلا يشرع للمأموم أن يتورح. الاصطفاد الذي لا يكون فيها خلاف بين هذا وذاك يشرعوا للمأموم أن يفعلها ولو لم يفعلها الإمام. والصحيح أن جلسة الاستراحة لا فيها مخالفة الإمام، هو نهض وجلسة خفيفة، ودليل على أنها خفيفة أنه لم يشرع فيها ذكر، وعلى كل هذه المسألة من مسائل الاجتهاد ومن مسائل الاختلاف، ولا تجربة على من ذهب إلى هذا أو ذاك. ونقول كما كان يقول أئمة السلف رحمهم الله تعالى: كلامنا الصواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. أرق يقول: ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ صبغ اللحية بالسواد له مراتب، المرتبة الأولى أن يصبغ لحيته في الحرب، أن يصبغ لحيته في الحرب إهانة للعدو بأنهم سبب وأنهم أقوياء، وإدخالا للرعب في قلوب الأعداء فيصبغ لحية أو شعر رأس من هذا الباب. فهذا لا حرج منه، وقد حكى بعض الفقهاء الاتفاق على هذه المسألة، وأن إذا صبغ وقت الحرب إلحاقا للضرر بالعدو فلا حرج من ذلك. الحالة الثانية أن يصبغ لحيته أو شعر رأسه، حكم المرأة كالرجل في هذا من أجل الغش والتغرير. أراد يتزوج فقد خمطه الشيء فصبغ لحيته وشعر رأسه ليوهم مخطوبته أوليها بأنه شاب وقد تجاوز 50 عاما، فهذا غش وحرام حرام حرام. وقد أجمع الفقهاء ترى هذا الإجماع في فتح الباري لابن حجر بأنه حرام وأنه غش وتدليس وتغرير ولا يفعله مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم في صحيحه. فإذا كان الرجل الذي غش في الطعام قال له: فهل جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا، فكيف في الذي يغش المرأة؟ هذا أعظم جرما وأقبح فعلا من الذي يغش في الطعام. فلا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصبغ ليغرر، كذلك المرأة لا حق لها إذا اشتعل رأسها شيبا أن تصبغه بالسواد لتوهم الخاطب بأنها شابة وأنها صغيرة، ولا يجدي تغيير الأسماء في البطاقات الشخصية في هذا الأمر شيئا. إذا بعض الناس يعطي البطاقة الشخصية ويتألم وهو يعلم الرجل تصغر عمره ولا تصغر عمره، هذا حرام، ولا يقول عزة على البطاقة، لا، يجب أن تخبر عن الحقيقة. إذا سئل عن ذلك ما لم يسأل فلا حرج أن يسكت على هذا الأمر، لأنه ما سئل عن هذا الأمر. الحالة الثالثة أن يصبغ كل منهما للسواد، ليس في الحرب ولا للغش، ولكن للزينة والجمال. المرأة متزوجة اشتعل رأسها شيبة تخشى يكرهها زوجها، تصبغ بالسواد فهي لا تريد الزواج لأنها متزوجة ولم تغش أحدا. هذا الرجل متزوج ولا يريد غش أحد، يريد يصبغ شعر لحيته بالسواد أو شعر رأسه بالسواد. وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب للفقهاء. المذهب الأول التحريم، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه محرم ولا يجوز لأحد أن يصبغ بالسواد مطلقا إلا ما استدني بالأدلة السابقة. استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالحديث الوارد في مسلم: فرق زهير الظاهر فيما يحضرني الآن من طريق زهير عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه أتي بأبي قحافة ووالد أبي بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن رأسه سغانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. أجيب عن هذا الخبر بأن هذه اللفظة شاذة في أصح قولي المحدثين. الدليل الثاني يستدل الشافعي لحديث عبد الكريم الجبري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان أقوام يقضبون بالسواد كحواصل الطهر وكحواصل الحناف،
لا يريحون رائحة الجنة، وإن ريحها سيوجد في مسيرة كذا وكذا. والصواب أن هذا الخبر ضعيف أيضا، لأن الجدر تقرر به عن سعيد بن جبير، وأين أصحاب سعيد بن جبير من هذا الخبر حتى يتفرد به الجزري؟ وعل هذا الخبر بالوقت أيضا. المذهب الثاني مذهب أحمد، لأنه غير مباح وغير محرم ولكنه مكروه كراهة تنزيل. هذا مذهب أحمد، مكروه كراهة تنزيل، ليس بحلال ولا بحرام، هو مكروه في مذهب أحمد. والمكروه عند متأخر الحنابلة هو ما أصيب تاركه ولم يعاقب فاعله. دليل الكراهية أنا لم يثبت ذلك شيء، ولكن وسيلة إلى فعل الحرام، فكان مكروها من هذا الباب. المذهب الثالث، الجواز مطلقا، وهذا منقول عن جماعة من الصحابة الحسن والحسين وجماعة من أئمة التابعين، وهو قول طوائف من الأئمة المتبوعين من الفقهاء والمحدثين وغيرهم. ويستدلون بأنه لم يثبت في ذلك نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك الجواز، ولا سيما أنه جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتغيير الشيب ولم يذكر والشيب السواد. الحديث الوارد في مسلم غير هذا بشيء، ولم يثبت انه قال والشيب السواد. وهذا الشيء يقول يدخل فيها الاسود وغيره، وهذا الشيء يقولون يدخل فيها الاسود وغيره. كما تلاحظون هذه مساله اجتهاديه خلافيه، وثلاثه مذاهب لاهل العلم، والورع ترك هذا ما لم يضطر او يحتاج، او ما لم يحتاج الانسان الى هذا. اما اذا محتاج الى هذا فيترك هذا توقعا، وعلى اقل تقدير يبتعد عن ذلك حتى لا يكون فتنه للاخرين، فلا يكون فتنه للاخرين. نعم نعم. لا لا يستطيع هذا، مثل المرأة حرج منه. إذا تقدم الرجل للمرأة وخطبها، الأصل للمرأة أن لا تضع الألوان، لأن هذا يوهم الزوج، لأن هذا يوهم الزوج بخلاف الحقيقة، وما كان يوهم الزوج بخلاف الحقيقة يجب اجتنابه. فلا تلبس شعبا عاريا ولا تضع الأصباغ على وجهها، لأن هذا يوهم بخلاف الواقع، فيجب الابتعاد عن ذلك. ولكن إذا أخبر الزوج بأن المرأة قد وضعت هذه الأصباغ ورضي بذلك فلا حرج، أو الخطيب أخبر ذلك ورضي بذلك فلا حرج من هذا. لكن الذي يجوز الصبغ به هو الحنة والكتم، ولو كان الكتم يشبه السواد من بعض الوجوه فلا حرج منه، لأن الكتم إذا وضع في الشمس تغير لونه ولم يكن أسود. ألم يقول ما حكم من قال، طبعا السؤال غير واضح، لكن يعني يوصل من السؤال، وما حكم يا أقسمت بالله ألا أفعل معصية، ألا أستمع لآلات الملاهي، أقسمت بالله ألا أشاهد المحرمات، أقسمت بالله ألا أغتاب أحدا، ثم بعد ذلك وقع في الحرام، صار من ذلك كفارة ذلك كفارة يمين؟ هذا الصواب من قولي العلماء. ألق يقول إن حبك في الله حبك الله لا يحبني فيه. وسؤالي هل يكون نذرا حينما لا يقول لله بل يقول علي؟ مثال ذلك قال علي ناقة إن انتهى الأمر الذي أريده، هل يعد هذا نذرا أم يمين أم ماذا؟ الصواب أن هذا يعد نذرا، الصواب أن هذا يعد نذرا. أنا شرط لهذا في أول الحديث، وقد قال لو قال الله علي أو ما يهم هذا، أو ما يهم هذا، لو قال علي ناقة إن شفى الله مريضي، طبعا علي ناقة أي ألتزم ناقة، علي نذر إن شفى الله مريضي، ليس كذا يقول الله، لو قال علي نذر إن شفى الله مريضي أنا الحرام آخر، ولا قال لله في هذه الحالة. ففيه تجاوب بين النذر ومن سهى في السهو فلا السهو عليه أيضا، فمن كثر السهو فلا السهو عليه لأن هذا مجلبة وهذا وسواس بعينه وليس هو مجلبة للوسواس، يجب عليه الابتعاد عن ذلك. أنا أقول ورد حديث قبل الصيام يوم الخميس هذه صحيحة ضعيفة وهل يوجد ما يقويها؟ أنا دائما أكرر هذه المسألة، أنا لم أثبت عن السلة إلا صيام يوم الاثنين، وأما الحديث الوارد في صيام يوم الخميس أقول وأكرر بأن الحافظ بن حجر جماعة من المحدثين يقوون هذا الخبر بشواهده، ولكن ذهب الدارقطني وغيره بأن هذا الخبر ضعيف ولا يصح وهو الصواب، لأن لم يثبت عن المسلل شيء في هذا، ولكن من صام معتمدا على عالم في تصحيح هذا الخبر أو بناء على أن الأعمال تعرض على الله تعالى في كل اثنين وخميس ويحب هو أن يعرض عمله وهو الصائم فلا حرج من هذا، لأنه بنى الحكم على تصحيح عالم من علماء أهل الأثر، ومن يرى أن الخبر ضعيف فيجب الاقتصار على ما جاءت الأحاديث الصحيحة. كذلك في بعض الحديث واردة في النهي كالنهي عن صيام يوم السبت، فلا تتحرج عن صيام يوم السبت لأن وارد عن النهي عن ذلك، والخبر في النهي عن هذا منكر، حتى قال أبو داود رحمه الله تعالى في السنة حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال أخبرنا مالك قال هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيامه داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، إذا أفطر يوما الجمعة سوف يصوم يوما السبت، والحديث مثل هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المشهور لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حديث منكر لا يرتد به. نعم هذا لا نعم الله تكرمنا خمس صحيح، لكن ليس فيه أنا أحب أن أعرض عملي وأنا صائم. ألا تكون أيضا نحبك في الله حفظك الله حسن عيد ذاك الله خيرا. يقول في امرأة ندرت إذا وصلت إلى أهلها أن تذبح بقرة علما أن أهلها في بلاد غير مأمونة، فلما وصلت تلك البلاد ذبحت عجلا كبيرة، أنا تلك البلاد تفضل لحم العجل على لحم البقر لأن البقرة يستفاد من لدن علما تلك البلاد لا تصل إليها لأن الآن في حروب إلى آخره، ولا حرج من ذبح الأفضل ولا موجد في ذبح القريب منه ولا حرج من ذلك. أن الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس قال له أن الصلاة صلي في مسجد هذا، فنقل من المقول إلى الفاضل، فإذا كان البقرة مفصولة في هذا البلد والعجل فاضلة فلا حرج ينحر عجلا كما في سؤال عن هذه البقرة. أنا أقول لحبك بالله حبك الله الذي أحببتني به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حب أحدكم أخاه فليخبره، ويقول له أخوه حبك الله الذي أحببتني به، ويخبر الأخذ أن أحبه بالله جل وعلا لأن الحب في الله وبغوظين أو تقعره من لك إبراهيم، ولكن تجد الأخوة ما جاب الإنسان يحمل لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله مهما كان عصيانه ومهما كان سجوره يحبه على قدر قيامه في هاتين الكلمتين العظيمتين، فإذا انتفت عنه هاتان الكلمتان فلا ولاء له، يجب نصب البراء له، كلما كان الإنسان أقرب وأطوع لله جل وعلا كلما كانت محبته أقوى وحبه أوجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود من رواية الحسن بن علي عن فاطمة رضي الله عنها عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم من أحب الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وحديث سبعة الذين ظلموا الله ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وفي صحيح مسلم حديث الحباب تعليم يسار عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى المتحاقون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويجب على كل مؤمن أن يحب أولياء الله وأن يواليهم وأن يناصرهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمنون بعضهم أولياء بعض بخلاف المنافقين، والمنافق بعضهم من بعض، فمن أحب أولياء الله وعاد أعداء الله فقد استكمل الإيمان، ومن أبغض أولياء الله وأحب أعداء الله فهذا من أخوان الشياطين. ما تحب أعداء الحبيب ولدعي حبا له ما ذاك في إنساني، وكذا تعاد جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ من ادعى محبة الأخلاق أو ادعى محبة الصحابة والتابعين ولم يذب عن أعراضه ولم يحمي أعراضا من ألسنة المنافقين والرافضة وأشباههم، ومن ادعى محبة الأخيار ولم ينصرهم على أعداء فقد كذب في هذه الدعوة. لأن حقيقة الدعوة أن تتمثل في الجوارح، أن تتمثل في العمل. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن أحب أو ادعى عداوة أعداء الله وهو جالسهم ليلا ونهارا ويوريث فقد كذب في هذه الدعوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. وخلاصة هذا الأمر أن من أحب أخاه فالله فليخبره أني أحبه، وليقل له صاحبه أحبك الله الذي أحببتني فيه. ويجب تقوية هذه المحبة ولا سيما في هذا العصر الذي تسلط فيه الأعداء على الأخيار، وتسلط الكفار على المسلمين، وتسلط الأشرار على الصالحين. أنا أقول سؤالي ما صحة هذه من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة. هذا الخبر رواه الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه من طريق أبي ظلال عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو ظلال سيء أو ضعيف الحديث ولم يثبت سماعه من أنس بن مالك رضي الله عنه. ولو طريق أخرى من رواية القاسم الأثنان عن أبي أمامة عند الطبراني والقاسم أبو عبد الرحمن سيء الحفظ، وجاء من طرق أخرى ولا يصح في الباب شيء، وفي نكارة في المتن، في نكارة في المتن. فقد جاء في صحيح مسلم من رواية أبي خيثمة عن سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة أو الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وفي رواية حسنة فإذا طلعت قام، فإذا طلعت قام، الراوي يقول قام ما قام صلى. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ومن أعلم الناس، فقال عروة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أفقه ولا أعلم بشعر ولا قب من عائشة رضي الله عنها. كانت تجلس في مصلاها حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت نامت، إذا طلعت نامت. رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق المجاهد عنها وإسناده صحيح. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أدركت على الخير الصلاة وهم يجلسون في المصليات يذكرون بعد الفجر يذكرون الله ويتدارسون العلم، فإذا طلعت الشمس قاموا ولم يذكر صلاة. فأجروا حج وعمرة لمن صلى ركعتين بما يسمى بصلاة الإكراه، هذا أمر لم يثبت به خبر ولا دليل عليه ولا نرى فعله، لأن الحديث الواردات منكرة ولم يذهب أحد من العلماء المتقدمين لتصحيحها. وقد جاء تصحيح هذا الخبر في عصور متأخرين وفي حدود علمي، لأن أول من قال بذلك هو المنذري، وتبعه على ذلك النووي، ثم تبع على ذلك كثير من المتأخرين. ولكن إذا جلس صحة طلوع الشمس ثم نوى صلاة الضحى لا حرج من هذا، إذا نوى صلاة الضحى فلا حرج من هذا، ولكن إذا كان يقتدى فيه. وخاصة الناس يظنون أن الصلاة تسمى بالإشراق أو أنها مقصودة لأجل الجلوس، فجميل أن يضع هذه الصلاة في بيته. صلاة الضحى مشروعة وأدلتها متواترة، وأفضلها حين ترمض الفطار كما قال صلى الله عليه وسلم فلقد الأوابين حين ترمضوا الفطار، رواه مسلم في صحيحه من حديث زيد ابن أرقم. الأخ يقول إن حبك لله حبك الله لا تبتليه جزاك الله خيرا، يوم الصحة عن نفسه لبلاء استكام 3 أيام فضل حسابك أن لو بذلك أجل شهيد. ومثل هذا الحديث الآخر من عشق فكتم فمات مات شهيدا، وهذا وذاك يصحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول إذا أفتى أحد المشايخ تتوى على المرأة فهل يعتبر من الغيبة ذكر هذه التتوى في المجالس في خطائها؟ إذا أفتى أحد معرض في ذلك يجب البيان نصحا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم، والذي يجب في ذلك مراعاة الأمور. أنا الأمر الأول أن يثبت أن التتوى غلط، الأمر الثاني أن يكون الحديث بحدود الخطأ، الأمر الثالث أن يكون هذا بأدب كبير بأدب واحترام للآخرين. ليس كوضع كثير من أهل الزمان يترصد يحضر المحاضرة أو يحضر الدرس أو يستمع للشريح أو يقرأ الكتاب ويحضر القلم والدفتر يترصد، إذا رأى الكلمة توزن جعل من الحبة قبة وجعل كل سوداء تمرة وجعل كل ورد شحمة. فمثل هذا مثل ولا أجد له شبها إلا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، يقول وبئس المثل لهذا الرجل، ونعم المثل على ما ذكره ابن القيم، يعني الوصف قبيح والمثل جميل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومن الناس من طبعه طبع خنزير، ومن الناس من طبعه طبع خنزير يمر على الطيبات فلا يلوي عليها ويمر بالخبائث ويروي عليها، إذا رأى كلمة عورة جعلها كافية ونقلة. يقول من الناس من طبعه طبع خنزير يمر بالطيبات فلا يروي عليها، وإذا رأى كلمة عورة في نظرها أيضا قد لا تكون كلمة عورة لأنه لا يفهم، وكم من هائج قولا صحيحا وآثته من سهم السقيم جعل فاكهة، وهكذا بعض الناس يقول المقيم يرى منك من المحاسن أضعاف المساوي فلا تناسبه ولا ينقوها، وإذا رأى كلمة عورة جعل فاكهة ونقلة، ويجب الحذر من ذلك. الأمر الآخر يجب تحسين الظن بالعلماء والدعاة والمصلحين لأنهم قادة الناس وهم ساتتهم وهم الموجهون وهم العلماء وهم المفتون، فإذا اهتزت ثقة العامة بعلمائهم وقادتهم فبمن يقتدون ومن هو المستفيد من هذا؟ الله جل وعلا مفسر على ذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان كل شخص الآن فيما فيه ولا يقتدى فيه إذا حالنا الله على أمر غير موجود. الله يقول فاسألوا أهل الذكر، وكثير من أهل الزمان يقول ما في أحد يسأل، هذا مداهن وهذا حميل وهذا منسلق وهذا منتكس وهذا مداهن وهذا لا يقول الحق وهذا جاهل وهذا متسرع، فمن بقي هو الذي يقوم الناس وهو الجاهل الأحمق الذي لا يفهم. ودائما يكرر بأن شروط النقد 5، الشرط الأول العلم، وله جهتان جهة متعلقة بالناقد وجهة متعلقة بالمنقود. الشرط الثاني الإخلاص، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الشرط الثالث العدل الذي قامت به السماوات والأرض، العدل الذي يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الناس مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم وتجاوبت معه الفطر. الشرط الرابع الإنصاف، هو خص من العدل، فمن رأى كلمة تحتمل أحد أمرين، من طاب مشربه وزكت نفسه حمل ذلك على محمل جميل، ومن خبثت نفسه حمل ذلك على ما يعتقد ويريد. المتوسط الذي يقول بأن العبارة تحتمل أحد أمرين، فإن كان يقصد كذا فالجواب كذا وكذا، وإن كان يقصد كذا فالجواب كذا وكذا، وهذا لا حرج منه. وأما إذا كانت العبارة تحتمل أحد أمرين، فمن الظلم العظيم أن تحمل العبارة على ما تريد، وربما أن المعنى الذي تريد لم يخطر ببال المتكلم، ولا سيما إذا كان المتكلم يتحدث من لسانه ولا يكتب بقلمه، لأن الذي يتحدث من لسانه قد لا يراعي المفهومات، وقد يسبق على لسانه ما لا يخطر، وقد يكون الكلام في السياق كيف يعزل عن سياقه، يعزل عن أوله وعن آخره، فهذا ظلم وعدوان. يجب أن تقيد النفوس، ثم ما هي الفائدة؟ إذا أوقعت هذا العالم أو أوقعت طالب العلم في ألف فخ، ما هي الفائدة؟ وما هي الفائدة قلت عن فلان لأنه مبتدع أو ضال أو منحرف، ولا سيما لأنه أتباع فتتعصبون له، ويحصل في المجتمع صرخ من لم يسدوه. فهي بعض الشباب يجوبون البلاد شرقا وغربا، يمارسون سياسة أهل الجاهلية، من لم يكن معنا فهو ضدنا، يذكرون كذا وكذا، إذا قلت لا أنا أقصد كذا وكذا، خرجوا من عندك مدبرين يقولون أصابه دخن، ما يريدون النصيحة، يفرضون آراءهم على الآخرين، يأتون إليك وقد اعتقدوا قبل أن يستدلوا، يأتون إليك يريدون أن تتجاوب معهم ولا يريدون أن تحاورهم، وهذا شأن أهل الجاهلية. ولكن المحق الذي يبحث عن الصواب أينما حل وأينما أصبح ألحق عليه علامة وهو أبلغ الباطل لأبلغ لا خير فيه، فأعيد وكرر ما الفائدة إلى أوقعت هذا العالم وطالب العلم في التبديع أو التضليل. ولكن الجميل أن أقول لعل يقصد كذا وكذا، ولعل يتجاوب مع تحليلي فلا يقر الخطأ، أو على الأقل يأخذ شره، ولو لم يأخذ شره يجب تطيب نفوسه ونصلح بواطننا. ابن تيمية رحمه الله تعالى كان في عصر أهل البدع وأهل الضلال، ماذا كان يتعامل معهم؟ كان يتعامل معهم في العدل والإنصاف. حين قال له بعض أهل البدع في عصره بأنك خارجي، قال أنا لا أستجيز أن أقول لك هذا، ومع هذا ما كان يتركهم، كان يرد عليهم ولكن بعلم. الذي يرد العالم ليس هو الجامل، لكن الشوبة الأولى قبل قليل العلم. العلم مصيبة، من عامة هو يتحدثون أخطى فلان تغير فلان تفت فلان أصبح عميلا فلان كذا فلان كذا، هم عامة. لماذا؟ لأن هذا العالم خالفهم في أهواء، فالعالم هو الذي يفتي بما يريدون، هذا الواقع، العالم هو الذي يفتي بما يريدون. يريدون من هذا العالم أن يتخلى عن العبودية لأفراد يريدونها، ولكن لا يتخلى عن العبودية لهم، لأن هذه عبودية، هذه عبودية تتجاوب معهم في كل ما يريدون، هذه العبودية للمخلوق. فعلى الإنسان أن يثبت ذاتيته ولا يتجاوب مع أحد، لأنه يعبد الله جل وعلا، لا يعبد مخلوقا، لا يعبد السلطة ولا يعبد الجمهور. في بعض العلماء يكتبون ويقررون ويتحدثون بأن الإنسان لا يكون من عباد السلطة، يفتي بما تريد السلطة، ولكن في نفس الوقت هو من عباد الجمهور، وفي نفس الوقت هو من عباد العامة الذين يلتفون حوله، لا يستطيع أن يتخلى، شر من الأول، هذا أخبث من الأول. حقيقة العبودية أن تعبد الله جل وعلا، وأن لا تتجاوب مع هؤلاء معها، تقول ما تعتقد وما تريد ولا ليس ما يراد منك، وأن تقول الحق حيثما كان، رضي من رضي، غضب من غضب، زعل من زعل، ما هي إلا نفس واحدة ولن تموت موتتين، من رامنا إلى العزل فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقنا مشربي وسلمنا حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني نحنة عن طريقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي الصادقي. ابن تيمية رحمه الله تعالى وأعيد الحديث عنه، حين توفي أحد أعدائه وأتاه ابن القيم مبشرا فرحا، ليس كواحد منا يتمنى يموت فلان وفلان لم يختلف معها في مسألة فقهية، أو يقول تعالوا ظاهرها يباهدون الآن في المسألة الفقهية، وهذا لا أصل لها عن السلف. تريد أن يموت صاحبك وأهلك من أجل اختلاف أيهما ينزل الإنسان على ركبتين على اليدين في مسائل فقهية أو في مسائل واقعية خلافية أو مسائل نوازل، لا تنزل الحق معك ومع صاحبك، هذا غلط. على أي أساس تباهي؟ مباهلة في الأمور القطعية. فأتاه ابن القيم مبشرا فنهره شيخه لعظيم علمه وكبير عدله، فقال لا تبشرني بوفاة مسلم، لأن بعض الناس يرى أن فلانا إذا وقع في المعصية سلبت منه الحقوق الإيمانية، قال تبشرني بوفاة مسلم اذهب بنا إلى أهله. فأخذ بيده وذهب به إلى بيت المتوفى وعزاه فشكر سعيه. يقول بعض وكابر أصحاب ابن تيمية يا ليتنا لأصدقائنا كابن تيمية لأشد أعدائه وخصومه. الله أكبر الله أكبر. يقول ابن تيمية هذا الرجل يا ليتنا لأصدقائنا كابن تيمية لأشد أعدائه وخصومه. الشرط الخامس الرحمة، حين ترد حين تنقذ لابد تكون رحيمة، ما تكون فظا غليظا تريد أن تجهز عليه وأن تشكي غليلك منه، لا توفق لا في الدنيا ولا في الأرض، وذا كثيرا من الردود لا ترد ولا رصيد لا في أرض الواقع، لأنه ما صاحبها شيء من هذه الشروط الرحمة. قال الله جل وعلا وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ألسنا تصد وقلوب تعرف، فنريد ألا تخالف ألا تخالف الأعمال الأقوال ولا الوصف. يقول بعض السلف يعيب أهل زمانه، يقول ألسنة تصد وقلوب تعرف وأعمال تخالف، ولا نريد هذا، نريد أن تكون الأعمال موافقة للكتاب والسنة، وأن يحاسب المسلم نفسه ماذا يريد وماذا يقصد وما هي الفائدة للدين من هذا. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى رحم الله امرأ أراد يعمل عملا فوقف مع نفسه ثلاث وقفات، إن كان لله أقبل، إن كان لغيره رجع. خطوة كان ينظر هل مصلحته أعظم من مفسدته، المفسدته أعظم من المصلحة، إن كانت المصلحة أعظم من المفسدة أقدم وإلا رجع. الخطوة الثانية ينظر هل هو معان على هذا أم لا، هل هو معان على هذا أم لا. أرق يقول هل يعتبر يعني الطعن في الغيبة؟ أقول لا، لكن الغيبة، لكن إذا يطعن في ذاته فنعم الغيبة، أو تجاوز ما مرض من الغيبة، أو يتحدث بدون علم من الغيبة، من القول على الله بلا علم. أما إذا تتحدث عن بيان الغلط بعلم وأدب أنه ليس بمعصوم فلا حرج من هذا. ألق يقول كيف نواجه التيارة الموجودة في هذا العصر من العلمانيين والمسمين بالعقلانيين المنحرفين العقلانيين وبأهل البدع الذين يتكاثرون في هذا العصر؟ السلاح الذي نواجه به كل مبتدع وكل ضال وكل منحرف وكل مضل هو العلم، وبدون العلم لا نستطيع أن نواجه أحدا، لا نواجه أحدا عند مجرد السب والشتم. السب والشتم لا ينصر حقا ولا يكسر باطلا. العلم هو السلاح الذي من خلاله نصل إلى قلوب الآخرين، العلم هو الذي من خلاله نستطيع أن نجيه مذاهب أهل البدع، العلم الذي من خلاله نستطيع أن نكمل أفواه العلمانيين، العلم الذي من خلاله نستطيع أن نبين تجاوزات هؤلاء واحتراطهم ومخالفتهم لما جاءت به الرسل ولما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع. وهذا يدفعنا إلى الحديث عن العلم وعن أهميته وظهوره والتحصيل ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه اهل البدع وقل فيه العلماء وكثر فيه الاشرار وتحدثت فيه الرويبضة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف انتم اذا لم تكن فتنه يهرب فيها الكبير ويرضو فيها الصغير ويتخذها الناس سنه؟ اذا ترك من الشيء قيل تركت السنه. قالوا: متى جاءك يا ابا عبد الرحمن؟ قال: اذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت امراؤكم وقلت امناؤكم وزمست الدنيا بعمل الاخره وتفقها لغير الدين. وهو الدارمي بالسند الصحيح. الله جل وعلا لا يقبض العلم بنزع ماء الصدور من العلم. الله جل يقبض العلم بقبض العلماء. وقد جاء في الصحيحين من طرق عن مالك عروة بن الزبير طرق عن هشام عروة عن أبي عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه مسلم الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم. وفي رواية لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوس الجهالة فسولوا بغير علم أضلوا وأضلوا. وقيل لي سعيد الزبير: ما هلكم يا أطفال موت علمائهم؟ ألحن ذهب العلماء وبقي الذين يتحدثون ولا يعملون. ظهرت العلمنة واستطاعت ان تقصد نفوذها في اكثر الصحف. ظهرت الرافضة وصارت تعقد لهم المؤتمرات والمجتمعات دون منع. ظهر الاشراف وظهر الفساد في البر والبحر. لكن حين يوجد العلماء تعقد لهم مجتمعات ومؤتمرات ويوجهون الافكار بعزيمة وصدق لا يخاف في الله لومة لائم، يذهب هؤلاء ولا يكون لهم في مجتمعنا نقرا كما لم يكن لهم من قبل قرا، فلا نصبح يؤخذ رايهم وينظر في نشراتهم ودعوهم للاجتماعات ولغير ذلك. لماذا؟ ما في علماء، واذا وجد فهم قله، وهذه القله لم توحد صفها ولم تمتثل امر الله جل وعلا في قوله: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفتروا تذهب ريحكم القوة. الريح القوة في هذه الآية، تذهب القوة بالتنازع، تذهب القوة، ويستطيع الأعداء أن يتسلطوا على المسلمين. فنحن بحاجة إلى التلاحم والترابط والاجتهاد في طلب العلم والتحصيل والالتفاف حول العلماء وحول المصلحين منا. ثم بعد ذلك نستطيع أن نواجه هذا الفساد الذي تهدد به الأمة. هي الآن أعرف كثير الناس يتحدثون عن وجود طائفة من العلماء فيهم وفيهم. طيب إذا ذهب هذه الطائفة من هو البديل عنهم؟ إذا ذهب الطائفة من هو البديل عنهم؟ أنتم ترون البدلاء. فنحن في كل يوم توفينا الأيام بوفاة عالم وبدوه الرمز من رموز الرافضة والعزلانيين. نقضي لحل هؤلاء محل هؤلاء، فهؤلاء على تقصيرهم حقون من هؤلاء ولا بلا ريب، ونكون صادقين مع الله. نأسى على واقع مجتمعنا ونريد أن نفرض الحق في أرض الواقع، فلا نتعسى متى كان الأمر إلا بالعلم وجود العلماء الصادقين. وحينئذ نستطيع أن نبسط نفوذنا في الواقع ولا تتقبلون. يرون العالم صادقا مخلصا تقبلت عليه القلوب. ما صدق الله تقبل الله بقلوب الخلق عليه، وإذا كذب نثرت عنه القلوب، لأن الله تحب عبدا من عباده دينه فلان صاحبه وله القبول في الأرض. الله الله في التصحيح، الله الله في التصحيح، لأن بعض الناس يهزم ويفسد ولا يصلح. حقيقة الأسئلة كثيرة جدا. الأخ يقول حبك الله حبك واستعتذر كتاب كثير من المحرمات بدعوى أنه فالظهر أكبر منها فهذا صحيح ما توجيهكم. هو يجب على كل مسلم إذا رأى منكرا أن يغيره وأن ينكره بيده لأن هذه ذات بلسانه سلم نفسه بقلبه والحديث هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وجد منكرا في شخص فنحن ننكر الأكبر دون الأصغر. وأما كون نرى منكرا فلا نغير باعتبار وجود أكبر عند فلان لا هذا غلط. أنا قد يجتمع الرجل الواحد منكران أكبر وأصغر نبدأ بالأكبر وقد يوجد هذا الأصغر عند رجل آخر ولا عنده أصغر مغير المنكر الذي هو عنده ونتواصى بالحق ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولن تقوم أمة ولن تقوم أمة ولن يقوم عدل في الأرض ما لم نقم بالمعروف وننهى عن المنكر وما لم نناصر الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر ونقف معهم في خندق واحد نتعاطى نحن وإياهم في مطاردة الفساد في الأرض وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي قبح اجتماع المجرمين في إزالة المنكرات. إذا لم نفعل بذلك عم الفساد في الأرض وحينئذ يعمهم الله جل وعلا بعقاب من عنده ويبعثون على قدر نياتهم. فنحن مأمورون ومطالبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محاربة الربا بكل أنواعه ومطاردة الفواحش بكل أنواعها ووسائلها ومطاردة الخبيث من القنوات الفضائية ومطاردة الغيبة والنميمة والتضييق على أهلنا ومحاربة كل فساد في الأرض. فتبع له الجهدات فيها متمثلة بالنساء وفيها متمثلة بالرجال كما يوجد عند الرجال فساد عظيم في كثرة حلق اللحى والإسدال والغيبة والنميمة والسماعات الملاهي وفي العقوق على الأطفال والربا والتحاكم إلى غير شرع الله جل وعلا. يوجد عند النساء كم كثير من هذا من الغيبة والنميمة والسخرية سخرية كثيرة أيضا ومتتبع الموضوع والإسراف والتبذير وقلة العناية تطبيق شرع الله في أرض الواقع كان المرأة غير معنية في شيء من هذا وغير مخاطرة لشرع الله جل وعلا وأن يستقحط الرجال وفي هؤلاء وهؤلاء خير كثير. ولكن هذا الخليج ينمى يجب على أهل الأخيار أن يضايقوا على الفساد وأن يرشدوهم وأن يعلموهم لأن بعض الناس عنده وجه عند الشباب هو قريب إلى الحق ويستفيد ولكن يحتاج منا أن نوجه وأن نرحمه. لو أصبح المنكر واجبي وقياساته في يوم حلف لا يمكن يتقبل مني. فإذا أتيت إليه وتحدثت معه كأنها لا يمكن يوجد لي وقال في كذا وكذا في مكان كذا وكذا فيتجاوب ونسمع مراتب والعالم في الطبيب والأمر بالنهي عن الطبيب يضع دواء موضعه بعض الناس قد تعطي دليلا يقبل بعض الناس قد دليلا فأتي إليه مثلا في معصية المعاصي تقول له أنا قام ضد ميور مرض كذا وكذا يتأذى ويتجاوب ويقبل. فأتي إليه تقول له أن يقول كذا وكذا يقول لا إن العلم لا يفهم هذا الكلام ولا يقبل هذا الدليل أو يقول إليه الله يهدينا ويمضي أو يقول إليه إياك عني أو يقول إليك أنا مبتلى الله عليك أو يقول لك هو مكروه ليس بحرام أو يقول لك هذا في خلاف أو يعذب غير ذاتنا تكتاد إلى تكون لابد يقول كذا وكذا وكذا يتجاوب. فحين يوجد منكر من كثرة الحلقة اللحمة والإسبال وهو إلى آخره ووجود توقف من داخل وجود الربا والمكذبة والفساد في الأرض لا يعني أننا لا نأمر الناس بإعفاء اللحى وتقصد لا نأمرهم بهذا ونحثهم على هذا. وإذا وجد عند رجل منكرا نبدأ بالأكبر دون الأصغر ولكن إذا وجد عند هذا منكر والآخر منكر نبدأ بهذا والمنكر على هذا ونأمر بالمعروف ونأمر على حسب ما توجبه الشريعة. آخر آخر سؤال لأن أسئلة كثيرة جدا. آخر آخر السؤال يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه الله رأى صلى قبل العصر أربعة يقول ما مدى صحة هذا الحديث. هذا الخبر رواه ابن الترمذي رحمه الله تعالى في شان حديث ابن ميمون عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنكره أبو زرعة رحمه الله تعالى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ساقة السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعة. هذا إسناد سيء والحق صديق ثقة. وعاصم بن ضمرة قال أبو عيسى وأهل الحديث يوثقونه وقد وثقه كما قد سمع من علي بن طالب رضي الله عنه. إذا جاءت الأربع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت من قوله والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله الأطهار الذين لم تجد فيها تولى كثيرة جدا. Thank you.